بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على نبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يعني اللهم لك الحمد كله، ربنا سبحانه وتعالى من علينا وما زلنا مع بعض بحول الله سبحانه وتعالى وقوته وفضله وجوده وكرمه علينا في سلسلة سنة أولى تربية. وهدف السلسلة دي أصلا يا جماعة نبدأ نذكر بيه كده سريعا إن شاء الله قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة إن شاء الله، هدف السلسلة دي هو ترسيخ مفاهيم تربوية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وترسيخ المفاهيم دي بيخلينا عارفين يعني إيه رؤية تربوية ويعني إيه تربية، وإزاي أبدأ أتعامل مع المفاهيم التربوية المختلفة في واقع حياتنا، وإزاي أقدر أستفيد من هذه الرؤية في حالي أنا الشخصي مع ربنا سبحانه وتعالى. وكنا اتكلمنا قبل كده في معنى إن الله سبحانه وتعالى هو المربي، دي كان أول حاجة خالص مفهوم لابد أن يرسخ في طريق التربية وفي بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بعد كده بدأنا نقول يعني إيه تربية ونفهم منظومة أو المنظومة التربوية ووضوح معنى يعني إيه تربية، وإزاي إن التربية مستمرة معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وبعد كده اتكلمنا عن أهمية الإيمان، وقلنا أن الإيمان لابد أن يكون هو المرحلة أو البداية الأولى في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في عوامل التربية أو في مفاهيم التربوية. ومن ثم اتكلمنا عن ثمار الإيمان العشر. وبعد كده اتكلمنا في الدرس اللي فات عن مراحل النمو الإيماني وأهداف التربية الإيمانية، وإزاي نعرف إحنا في أي مرحلة من تلك المراحل ونقيم نفسنا إيمانيا. ومش عشان نقيم الناس، إحنا بنقيم نفسنا ولكن ما بنقيمش الناس. والنهاردة إن شاء الله عندنا معنى تربوي أو مفهوم تربوي في غاية الأهمية. وإن كان الكلام النهاردة هيبقى ممكن بعض الناس أو بعض الأشخاص، وده ممكن يكون سوء طرح مني، إنه هيبان إن هو كبير شوية، ولكن مع وجود هذه العوامل ولكنه في غاية الأهمية في وضوح مفاهيم أو مفهوم مهم جدا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في التربية الإيمانية، ألا هو حقيقة الإيمان وجناحي التربية الإيمانية. حقيقة الإيمان وجناحي التربية الإيمانية. والهدف من طرح الكلام ده النهاردة إن شاء الله هو وضوح الرؤية حول حقيقة الإيمان، وتوضيح الفرق الجوهري ما بين الإيمان والعمل الصالح، وإزاي نعرف إن إيماننا بيزداد مع أداء الطاعات اللي إحنا بنعملها ولا ما بيزدادش. وكان في أحد الإخوة وأحد الأخوات على ما أذكر كان بعت سؤال اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، وقلت إن هو هيتجاوب عليه النهاردة، اللي هي قضية هل الإيمان بيزيد العمل الصالح ولا العمل الصالح بيبقى سبب في زيادة الإيمان. نبدأ ونقول إن عشان نحقق يا جماعة الأهداف التربوية ونرى ثمار الإيمان في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا وسلوكياتنا مع الناس وأخلاقنا مع الناس، مش المطلوب إن احنا نؤدي الصلاة في وقتها، وبرضه في نفس الوقت مش المطلوب إن احنا نفضل قاعدين في المسجد 24 ساعة أو نفضل نقيم أو نجتهد في الأعمال الصالحة المختلفة، ولكن مش هو ده في حد ذاته المطلوب، ولكن في مطلوب تاني مع الأهمية القصوى في أداء تلك الأعمال، اللي أنا غير إن إحنا بواقع التجربة التربوية بنشوف وللأسف الشديد إن في ناس بتقوم بهذه الأعمال، سواء كثرة الصلاة سواء كثرة الأعمال الصالحة من قيام ليل لقراءة قرآن لذكر لصنايع معروف إلى غيره من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها على العبد، ولكن بنجد هذا الشخص أو هذه الأخت أو هذا الأخ مع كل اللي بيعمله ده، ولكن في نفس الوقت ما ظهرش ده على سلوكه مع الناس، ما ظهرش الإيمان ده وثمرة الإيمان ده في سلوكها مع الأخوات أو مع أهلها أو مع زوجها أو غيره من التعاملات المختلفة، زي بالضبط اللي حصل حصل لما الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له المرأة اللي كانت تكسر من الصيام وتكسر من الصدقة وتكسر من قراءة القرآن وتكسر من الذكر، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال هي في النار. ليه يا جماعة؟ لأن كان المفروض النتيجة الطبيعية لتلك الأعمال الإيمانية أنه يحصل ظهور على أو يحصل ناتج طبيعي في أداء هذه الأعمال الإيمانية على أخلاقها وعلى سلوكها مع الناس. وبرضو بتلاقي أخ أو بتلاقي أخت نحسبهم على خير في الظاهر العام، ولكنهم ما بيحصلش عندهم تورع في العلاقات بينهم وبين بعض، سواء بقى على الشات كومنت لايك الحاجات بقى كلها اللي احنا عارفينها دي. وللأسف ده اللي يدل على عدم رسوخ الإيمان وعدم وجود أو عدم ظهور ثمرة الإيمان الحقيقي داخل القلب وداخل الأعمال اللي احنا بنعملها. وطبعا عشان الكلام ده يا جماعة ما يتفهمش غلط، وانا متأكد وعلى يقين ان الناس اللي قاعدة قدامي ان شاء الله على قدر كبير من العقل ومن الحكمة، ان مش معنى كده ان انا بقول ان المحافظة على اداء الصلوات في وقتها او الاكثار من العمل الصالح ده المفروض ما يكونش في حياتنا. لا، لازم نوصل ان المحافظة على اداء الصلوات في وقتها واداء الاعمال الايمانية المختلفة دي من مظاهر الايمان، ولكن ليه ما بيحصلش تأثر بتلك الأعمال سواء على مستوى السلوك أو الأخلاق أو التعاملات مع الناس؟ وده لو حصل يا جماعة فده بيعد مؤشر خطير، مؤشر تربوي خطير جدا لعدم تمكن الإيمان داخل القلب وعدم وصول الإيمان لمرحلة استحكام اليقظة الإيمانية داخل القلب كما ذكرنا في مراحل نمو الإيمان في الدرس اللي فات، لمن شاء إن هو يراجع الدرس اللي فات ان شاء الله. قبل ما نكمل ان شاء الله في نقطة برضه يا جماعة عايزين ننبه عليها، ان في الاول وفي الاخر المفروض الدرس ده ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون درس تفاعلي. يعني ايه درس تفاعلي؟ انا مش جاي ادي كلمتين وخلاص على قد النص ساعة على قد الساعة على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا من كلام اصل. يعني ايه؟ ولكن كنت حابب نقول يعني نوع نفسنا وقتوه، هل احنا فعلا بنزداد ايمان وبنزداد فهم عملي للكلام اللي احنا قلناه في المرات اللي فاتت، وهل فعلا ده اثر في حياتنا تعالى، ولا لسه مرحلة سمعنا واستمتعنا او سمعنا وتلززنا، ما وصلناش لسه مرحلة سمعنا واطعنا او سمعنا ففهمنا فاطعنا. عايزين يا جماعة نتفاعل، كل واحد حاجة فيه حاجة أثرت فيه سواء على الفترة اللي فاتت في فهمه للعملية التربوية أو لمنظومة التربية على الوجه اللي احنا اتكلمنا فيه في المرات السابقة، أو اتأثر بحاجة أو ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الحاجة أو حس ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له رسالة في الكلام بتاع النهاردة، ياريت يتفاعل معانا على الصفحة ويقول لنا هو استفاد ايه. وان شاء الله الاخوة ان شاء الله كتبت معانا رابط التفاعل ان شاء الله وكتابت الفوائد. انا مش عايز نعمل ملخص للدرس، لا، انا عايز كل الموضوع ان احنا نكتب الجملة اللي اثرت او الفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى فهمه لك من خلال الكلام اللي انا بقوله، وبالتالي ان شاء الله ينبني عليه اعمال. نرجع نقول ان الايمان ده مهم جدا في مرحلة استحكام اليقظة الإيمانية داخل القلب. أيوة، اللي دفع الإنسان لأداء الصلاة بجوارحه هو القدر المحدود من الإيمان داخل القلب، وإن كان القدر ده لسه قليل في قلبه عشان ما وصلش لمرحلة زي ما ذكرنا من شوية استحكام اليقظة الإيمانية داخل القلب. والدليل على كده زي ما قلنا أو الدليل العملي على كده هو عدم ظهور آثار تلك الصلاة على السلوك بصورة مختلفة. طب إيه الدليل من القرآن يا جماعة؟ دليل الكلام ده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب لما أنا بصلي ليه صلاة دي ما نهتنيش عن الفحشاء والمنكر؟ ليه بصلي ولسه ببص على بنات وأنا ماشي في الشارع؟ ليه بصلي وأنا سلوكياتي مع الأخوات مش منضبطة؟ ليه بصلي وأنا في نفس الوقت بقع في أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ أقول أنا مش بتكلم على قصة التعامل مع الذنب دلوقتي والطبيعة البشرية، لا، أنا بتكلم على قصة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول ليه؟ عشان الصلاة دي ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآية قال إيه؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى البداية كانت وأقم الصلاة، أقم الصلاة بقى دي اتكلم فيها زي ما أنت عايز تتكلم، هات خشوعها، حضور القلب، الاستعداد قبل الصلاة، كل اللي أنت عايز تقوله قوله في أقم الصلاة عشان تؤدي لمردودها الطبيعي اللي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونفس نفس الكلام يا جماعة هو ينطبق على سواء الأخلاق أو المعاملات اللي الواحد ما بيحسش أو ما بيلاحظش تحسن فيها نتيجة الأعمال الكثيرة اللي بيقوم بها من صور العبادات والأعمال الصالحة المختلفة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، طب المشكلة فين؟ طيب السؤال الثاني، طب أثر العبادة دي فين في حياتنا؟ ليه أثر الإيمان ده أو أثر الأعمال الصالحة دي مش موجود؟ نقول يا جماعة إن الدافع الحقيقي والمحرك لأعمال الجوارح هو القلب، وإن القلب كما يعني يقول سيدنا أبو هريرة إن القلب بيعد كالملك على الجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد هذا المعنى فيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن أهم خصائص القلب إنه مجمع المشاعر داخل الإنسان. يعني إيه؟ يعني كل المشاعر اللي ممكن تتوقعها أو لا تتوقعها موجودة داخل القلب، سواء بقى مشاعر حب أو شوق إلى الله سبحانه وتعالى أو رغبة أو رهبة أو طمأنينة أو جزع أو هلع أو رعب أو غيظ أو رحمة أو رأفة بالخلق أو غيره من المشاعر. وده اللي كان بيأكده دائما وأبدا القرآن أو تربية ربنا سبحانه وتعالى للصحابة وللأمة من بعدهم في القرآن، إن القلب ده لابد الاهتمام به لأنه ده مجمع المشاعر داخل الإنسان. فيقول ربنا سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني الرعب ده ما كانوا فين؟ في القلب. والرعب طبعا شعور من المشاعر. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب. وقال عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. كل ده يا جماعة كل المشاعر دي داخل القلب زي ما قلناه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ويذهب غيظ قلوبهم، كل المعاني دي وكل المشاعر دي داخل القلب. معنى كده ان الدافع والمحرك الاساسي للسلوك هي المشاعر اللي موجودة داخل القلب. عشان كده يا جماعة نقدر نقول ان بما ان الايمان محل القلب وان القلب هو مجمع المشاعر داخل الانسان، إذا الإيمان الذي يوجهه هو المشاعر، أو الإيمان هو الذي يوجه المشاعر. ثاني كده يا جماعة بما أن دي بقى قواعد تربوية مهمة جدا في تأصيل معنى أو حقيقة الإيمان. بما أن الإيمان محله القلب والقلب هو مجمع المشاعر داخل الإنسان، إذا فالإيمان هو الذي يوجه المشاعر ومن ثم السلوك، مع طبعا الأخذ في الاعتبار ان في حاجة تانية مع الإيمان على طول وأفاله بالمرصاد وبيحصل بينهم صراع أو يحصل بينهم صوالات وجولات ألا وهي أو ألا وهو الهوى. الهوى ده ليه يا جماعة؟ دور مهم جدا ودور خطير جدا في العملية الإيمانية، ودائما وابدا ما يحدث صراع بين الايمان والهوى. بس قبل ما نقول ايه طبيعة الصراع ده عايزين الاول نعرف يعني ايه الهوى. بيقول لك ان الهوى هو ما تميل اليه النفس، ما تميل اليه النفس. والنفس دائما وابدا بتهوى الراحة وتكره التكاليف وتحب الظهور والمدح، ودائما وأبدا بتكره النقد والذم وبتحب دائما ان هي تستمتع بشهواتها، وبتكره ان الانسان او العبد يضيق عليها، ودائما وأبدا تلاقي النفس بترغب في الاستنصار لرأيها وبتنفر دائما من كل حد بيخالفها الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى بتزكيه هذه النفس. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البقاء واللقاء بإذن الله هنتكلم عن التفاصيل الأمور دي كلها، وإزاي نبدأ يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا الفضل وكرمه ورحمته إن كل المشاكل النفسية دي يعني تنمحي ان شاء الله من نفوسنا هنتكلم فيها في التربية النفسية بتفاصيلها، سواء على مستوى المشاكل او على مستوى الحلول. نرجع تاني ونقول ان الاهواء اللي بتحصل دي او الهوى ده ما نقدرش نعبر عنه على ارض الواقع الا من خلال القلب، او لو القلب هو ادى الامر مع ميلانه للهوى اللي تابع للنفس، ساعتها هيحصل سلوك عكس المراد او عكس المتوقع من واحد عنده ايمان. وعشان كده دائما وابدا ان النفس او الاهواء داخل النفس بتعمل على السيطرة والتمكن على المشاعر، عايزة العبد او عايزة الانسان نفسه دائما وابدا عايزة هي اللي تبقى مسيطرة على مشاعره عشان تبدأ تحرك القلب، وهو ده طبيعة الصراع بين الايمان والهوى. فدائما ما يحدث ان لما الواحد بيجي يعمل عمل ايماني او يعمل بالاعمال الايمانية المختلفة تلاقي فيه صراعات بينه وبين نفسه، تلاقي هواه مايل لحاجة، مايل للكسل، مايل ان هو ما يعملش دي، مايل ان هو يأجلها، ولكن هو ايمانه عايز يعمل هذا العمل. فبالتالي اقرب مثال جدا للواقعة دي وبتحصل لناس كتير قضية استيقاظ ساعة الفجر، او لو نفسك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك كده وحصل لك شوق الى الله في يوم من الايام وفي ساعة من الساعات وبدأت كده تشتاق لايام البدء وتشتاق للقرب من الله سبحانه وتعالى، وعايز كده تصحى قبل الفجر كده بنص ساعة او بساعة عشان تتضرع الى الله سبحانه وتعالى، عشان تناجي الله، عشان تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتبدأ تزبط المنبه ويبدأ المنبه يضرب قبل الفجر بنص ساعة، وهنا يحصل الصراع الداخلي بقى عندك ما بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعني ربنا سبحانه وتعالى دوقك حلاوة القرب منه وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان بالأنس بالله سبحانه وتعالى وبمناجاة الله، وما بين هواك في الراحة والكسل، ويبدأ بقى الشيطان يلعب دوره المعروف والمشهور، لسه نص ساعة الفجر، طب استنى، طب ربع ساعة كمان، ما انت كده كده هتصلي ركعتين وبعد كده تدعي وبعد كده توتر وانت عارف ان وقت الفجر مش عارف فيه ايه، ويبدأ يجيب لك اقوال فقهية ويشرح لك بقى قضية الوقت والتوقيت والكلام ده كله عشان يبدأ يثبطك مع نفسك اصلا الميلة للكسل وحب الراحة في الامر ده، ففعلا يحصل عندك معاناة عشان تبدأ تقوم. طب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه والسؤال المتوقع دلوقتي ان هو يسأل، ايه اللي هيحصل؟ الاجابة يا جماعة ان سواء قمت او ما قمتش ده ناتج على قوة احد الطرفين. يعني ايه؟ يعني لو انت ايمانك قوي هتقوم، ولو انت هواك ونفسك اقوى من ايمانك في الوقت ده اللي هيحصل مش هتقوم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد هذا المعنى فيقول سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني الاستجابة لما استجابوش يا رب، لما انصعوش، لما انقضوش، لما أمشي بالأعمال دي، عشان إيه؟ أنما يتبعون أهواءهم. عشان كده يا جماعة عايزين نقول إن أول وأهم مرحلة من مراحل معرفة حقيقة الإيمان هي الانقياد للشيء أو الإيمان بالشيء، ومعناه هو الاطمئنان لي والثقة فيه. بمعنى لو قلنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف ايه هو الايمان او ايه هي حقيقة الايمان، نقول ان الايمان بالشيء هو التصديق به، ان انت تبقى مصدق الحاجة دي. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين، انا مصدق ان في حاجة اسمها يوم القيامة، انا على يقين ان في حاجة اسمها يوم القيامة وفي حاجة اسمها يوم الحساب وفي حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار الى اخره من تلك الامور الغيرية. فالايمان محله القلب، فيكون ساعتها التصديق لهذا القلب بهذا الشيء، وتصديق القلب للشيء هو اطمئنانك لهذا الامر او لهذا الشيء وثقتك فيه، وفي نفس الوقت ما بيحصلش عندك بالجانب الاخر للتصديق ما بيحصلش عندك ارتياب او شك في هذا الامر. قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما حصلش عندهم شك أبدا، على يقين وثبات وتصديق بهذه الأمور وتصديق بالله سبحانه وتعالى وبكلمات الله وبرسالة الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده تعالوا معنا كده نشوف قول اليهود كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، قال عز وجل في شأنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اوعى تثقوا أو تطمئنوا أو تصدقوا إلا اللي هيكون يهودي زيك زيهم. وعدم الإيمان بالشيء يا جماعة هو رفضه أو نكران هذا الشيء أو التشكيك فيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن هنا جماعة نبدأ نقول أو نقدر نقول إن الإيمان هو تصديق القلب واطمئنانه وثقته في الفكرة التي تطرح على العقل. فبالك بقى من الكلام ده، نرجع نقول تاني: الإيمان هو تصديق القلب واطمئنانه وثقته في الفكرة التي تطرح على العقل. الثقة دي يا جماعة بتبدأ صغيرة وبتبدأ تنمو وتنمو وتنمو على حسب الطريقة اللي انت بتغذيها بيها، عشان لحد ما توصل بعد كده لمرتبة او لدرجة ما فيش شك او ما فيش ريبة في هذه الفكرة. وهو ده الفرق ما بين القناعة العقلية بالفكرة وما بين الايمان بيها. وهو ده انك بتجد شخص كتير تيجي تناقشه في حاجة وتبدأ تقنعه عقليا، ففي اخر جدال ونقاش في الاخر خالص تبدأ يقتنع بهذا الكلام عقليا. طب العمل اللي هينبنى عليه، يعني مثلا لو قعدت تقول له مثلا اخواننا في سوريا بيقتلوا ومحتاجين هدوم ومحتاجين ملابس ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين ادويه ومحتاجين اغاثات والامور دي كلها محتاجه فلوس، طب يلا. هو بدا يقتنع معاك بعد نقاش وجدال ان خلاص اخواننا محتاجين ان احنا نجمع لهم مبالغ من المال. طب الاكشن ايه بقى؟ طب عايزين فلوس. تبدا يقول لك هو ايمانه بهذه الفكرة ما حركوش ان هو يترجمه لسلوك، فبالتالي ما تبرعش معك، ولكن هو اقتنع بس عقليا لهذا الامر. وطبعا ما نقدرش نقول ان الاصل في بداية الايمان بالشيء هو الاقرار العقلي به. يعني الاقرار العقلي يا جماعة للفكرة او للامر هو ده بداية الايمان، ولكن الخلل اللي بيحدث ان احنا ما بنتعهدش هذه الفكرة داخل العقل، فبالتالي ما بترسخش داخل القلب، فيصبح يعني فهم عقلي مع يقين إيماني قلبي، فهم عقلي مع يقين إيماني قلبي، فينبني عليه العمل. طبعا النقطة دي جديرة بالذكر ان احنا لازم نقول ان الإيمان كلمة بتشمل كل من التصديق واطمئنان وثقة القلب بأي شيء يقتنع به العقل، حتى لو كان الشيء ده شيء باطل. قال سبحانه وتعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يعني أفد الباطل يؤمن، آمن بالباطل وكفر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما المعنى ده معنى الإيمان إنه معنى شامل سواء وقع على الحق أو الباطل، تجد تضحيات رهيبة جدا من أصحاب الأفكار الباطلة والمعتقدات الفاسدة في سبيل نشر دعوتهم وإعلاء راية الفساد وإعلاء راية الضلال، عشان عملوا ده بدافع إيمانهم بهذه الأفكار وليس مجرد اقتناعهم العقلي فقط. أنا ليه يا جماعة عمال أقول الكلام ده وحاول، يعني أنا عارف إن الكلام ممكن يبان إنه هو تقيل شوية، ولكن إحنا لازمنا في قضية الإيمان مع التناول العقلي فقط. انا عارف ان قيام الليل بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى، انا عارف ان شرف المؤمن قيامه بالليل، طب فين عمل ده؟ وحتى لو عملت ده ليه العمل ده ما بيأثرش على سلوكي؟ عشان لسه في مراحل عقلية. المراحل العقلية دي انا مقتنع بالكلام ولكن ما عداش على قلبي فاصبحت مؤمن بالكلام. في فرق ما بين ان انا مقتنع بالكلام والفرق بين ان انا مؤمن بهذا الكلام. وايمانك بهذا الكلام هو اللي هينبني عليه الاعمال، وهو اللي هينبني عليه استحكام الايمان داخل قلبك بهذه الفكرة وبهذه الاعمال. ونبدأ برضه يا جماعة في يعني مع كل الكلام اللي احنا قعدنا نقوله، الكلام العقلي والكلام الايماني والكلام مدخل الكلام في بعضه، بس عايزين نرسخ معنى قوي جدا عشان برضو القضية ما توسعش مننا او ناس تظن فيها ان هو خلاص ده قضية عقلية وقضية بذل وقضية اسباب بس. عايزين نرسخ معنى قوي جدا ان الايمان ما هو الا محض فضل من الله عز وجل, محض فضل من الله عز وجل. فان كانت البداية هي اقتناع العقل بالحق او بقضية العمل لدين الله او قضية تزكية النفس او طهارة القلب او سلامة الصدر, ولكن انتقال هذه القناعة العقلية الى مشاعر واطمئنان فعل داخل القلب والثقة العمياء بهذه الفكرة او بهذا الايمان فضل محض من ربنا سبحانه وتعالى او محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يبقى مين اللي بيريد؟ الله سبحانه وتعالى. يريد ايه؟ يريد هدايتك. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد هدايتك ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك, هيقذف الايمان داخل قلبك بجانب الاسباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ومع ده الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمنحه, ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيمنحه للي بيعلم بحكمته سبحانه وتعالى أن لديه رغبة حقيقية واستعداد تام لتلقي هذا الإيمان بشوق ولهفة من عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. تأمل معايا كده وتدبر معايا الآية تاني, هتلاقي إن الآية الأولى بتنتهي بقوله سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون. يعني إيه؟ استخدام عقولهم استخدام صحيح في البحث عن الإيمان. طب الآية التانية تنتهي بإيه؟ والله إيه؟ عليم حكيم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من يستحق هذا الفضل وهذا الإيمان, وربنا سبحانه وتعالى حكيم في منحه سبحانه وتعالى هذا الإيمان للي بيجد عنده رغبة حقيقية وبيجده مهيأ لهذا الإيمان. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالإيمان محض فضل من الله سبحانه وتعالى, ومحدش يقدر يوصله بنفسه إلا بالله. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ومع كل الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده نرجع نقول ان شرط واهم شرط لاستجلاب هذا الايمان هو وجود الرغبة الحقيقية والاستعداد الفعلي لتلقي هذا الايمان من عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم, اي ارغبوا في الهداية واطلبوها مني امنحكم اياها. الله سبحانه وتعالى هو اللي هيمنحك الهداية, هو اللي هيمنحك الإيمان, هو اللي هيجدد الإيمان في قلبك. عشان كده يا جماعة بنلاقي آيات كتير جدا في القرآن بتؤكد هذا المعنى كقوله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كان الإجابة من ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي بتقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا, ربنا سبحانه وتعالى بيقول أليس الله بأعلم بالشاكرين. ربنا يعلم جيدا مين اللي هيشكر هذه النعمة ويعلم جيدا مين اللي هيكفر بهذه النعمة والعياذ بالله. عشان كده يا جماعة القلب المتواضع هو اللي دايما من عبده انه يستقبل عطايا ربنا سبحانه وتعالى بالامتنان والشكر. هو ده القلب المؤهل لتلقي فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. لما بيعرض عليه الحق على عقله بيقتنع به بدون اي تردد, على عكس القلب والعياذ بالله القاسي، القلب الجاحد المتكبر، لما بيعرض عليه الحق وبيعرض عليه أصول الإيمان والقواعد الإيمانية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تلاقيه بيتكبر عليها ومش عايز يسلك هذا المسلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب القلوب التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، من أصحاب القلوب المتواضعة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله أن نكون من أصحاب القلوب المتكبرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من هذا. ومن هنا وكل التفصيلات اللي فاتت دي او كل الكلام اللي فات دون، عايزين نقول ان العبرة يا جماعة مش بكثرة الاعمال اللي بيقوم بيها العبد او بيقوم بيها الانسان في طلب الايمان، ولكن العبرة الحقيقية بمقدار تجاوب القلب، تجاوب قلبك انت مع هذه الاعمال، وتأثر قلبك انت وقلبك انت مع هذه الاعمال، وانفعال مشاعرك الحقيقية الكامنة داخل قلبك مع هذا العمل. فوجود القلب مع العمل او حضوره او ان انت تجتهد في جمع قلبك او تجاوب قلبك مع هذا العمل، بتلاقي عليه تأثر رهيب جدا، وتلاقي فعلا النتيجة المرجوة من هذا العمل حادثة او حاصلة على ارض الواقع، سواء على مستوى السلوك او سواء على مستوى التطبيق العملي لهذا العمل الايماني. وبرضه نأكد ان الايمان بيزداد بالطاعة، مش معنى ان احنا بنقول ان كثرة الاعمال، لا، احنا بنقول ان في اعمال، عشان ما حدش يظن خلاص ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب. لا لا لا، طبعا انا مش قصدي الكلام ده خالص. ان احنا عندنا هيجي بعد كده توضيح المعنى ده في جناحي التربية الايمانية كمان شوية ان شاء الله هنتكلم في هذا الامر، ولكن انا بتكلم هنا ان الايمان بيزداد بالطاعة، ولكن بشرط ان يتحرك القلب مع هذه الطاعة ويتأثر بهذه الطاعة، ومن ثم بيظهر السلوك، بتظهر هذه الطاعة على سلوك الانسان مع الناس ومع الاحداث المختلفة اللي بتحصل له في واقع حياته اليومية. وزي ما ضربنا من مثال من شوية اللي هي قصة الصلاة والفحشاء والمنكر، والمثال الثاني ألا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب لو ما حصلش اطمئنان للقلب، يبقى إذن في خلل في أداء ذكرك بلسان، عشان كده ما حصلش اطمئنان للقلب. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني اذا لو انا صمت وما حصلتش تحقيق تقوى، يبقى انا عندي خلل في هذا الصيام، خلل في ادائي لهذه العباده. فعندنا في ديننا كل عباده لها مردود ايماني المفروض يظهر على العبد، كما ذكرنا في موضوع الصلاه، وكما ذكرنا في موضوع الذكر، وكما ذكرنا من امثله. فالشاهد من الكلام اللي احنا محتاجين ان احنا نتأثر او نجمع قلوبنا على الاعمال الصالحة في عشان نجد ثمرة مرجوة، وعشان يبقى في اثار مترتبة على هذا العمل، ومن ثم يزداد الورع والدافع الداخلي لفعل الخيرات وترك المنكرات. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا بيتعوذ من هذا الامر ان هو يحصل اداء فعلي للصلاه ولكن ما يحصلش تاثر قلبي بهذه العباده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا ما يتعوذ من صلاه لا تنفع، فكان يقول: واعوذ بك من صلاه لا تنفع، كما يعني على الحديث الصحيح على شرط الامام مسلم. وكان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. فإحسان العمل يا جماعة مقدم على الإكثار من هذا العمل بالجوارح فقط. وإحسان العمل اللي احنا المقصود او اللي احنا بنرجوه هو الاجتهاد الحقيقي في حضور القلب وتوجه المشاعر نحو ربنا سبحانه وتعالى وموافقة السنة في اداء هذا العمل. يعني احسان العمل اللي احنا بنقوله هنرددها تاني، احسان العمل اللي احنا بنقصده هو الاجتهاد في حضور القلب وتوجه المشاعر نحو الله سبحانه وتعالى بجانب موافقة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل القليل مع حضور القلب والمشاعر داخل هذا القلب بهذا العمل أفضل بكتير جدا 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 من الأعمال الكثيرة بدون حضور قلب أو بحضور قلب محدود. وهو ده برضو بيترتب عليه قضية الثواب والعقاب، ان الثواب المترتب على العمل بحضور قلب مختلف جدا على الثواب المترتب على عمل بدون حضور قلب. قال ربنا سبحانه وتعالى مؤكدا لهذا المعنى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني إيه الكلام ده جماعة؟ وإيه الشاهد من الآية دي؟ إن اللي أنفق قبل الفتح في أوقات الضيق والحصار والمستقبل الموجود والمجهول وقلة الفلوس وضيق المعيشة عمره أبدا ما يستوي مع اللي جه بعد الفتح وبعد أوقات الرخاء بقى والأمان والسعة وكثرة الأموال ومثل هذه الأمور. يعني اللي بيتصدق لو واحد معاه 1000 جنيه وتصدق بعشرة جنيه هتضره؟ لا طبعا مش هتضره. ولكن اللي في جيبه 10 جنيه وتصدق بها كلها لله سبحانه وتعالى أكيد هتضره، ولكن شتان شتان بين ثواب الأول وثواب الثاني. فثواب الثاني ده طلع العشرة جنيه وبذل من جيبه أو من كسبه عشان شوقا لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه في أمس الحاجة لهذا المال أو لهذه الأموال، ومع أن التاني تصدق وعمل عمل صالح ولكن مش فرق معاه أو عمل صالح من ضمن الأعمال الصالح. وعشان كده يا جماعة الإمام ابن رجب كان بيؤكد هذا المعنى ويؤصل ليه في مجموعة رسائل ابن رجب في المجلد الأول رقم الصفحة اللي عايز يراجع هذه الأصوات 352. فكان يقول: كان السلف بيوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل بكثير من الغفلة وعدم الإتقان. وقال بعض السلف: إن الرجلين لا يقومان في الصف وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. ضيف على ده تأكيد الإمام ابن القيم لهذا المعنى لهذا المعنى ويقول: العمل اليسير العمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله إذا خلى عن ذلك أو عن ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أيكم يا جماعة أكثر عملا؟ مين يا جماعة حافظ القرآن أيكم أكثر عملا؟ لا والله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فربنا سبحانه وتعالى خلق الموت خلق الحياة وزين لنا ما على الأرض جميعا ليبلو العباد ويكون في ابتلاء حقيقي بتحسين العمل وليس الإكثار من العمل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان معنى كلمة الأحسن هو الأخلص والأصوب وهو الموافق لمرضات الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد كده بيجي اتباع السنة في هذا العمل. والفضل ده جماعة بيكون على حسب رضا ربنا سبحانه وتعالى بهذا العمل وقبول الله سبحانه وتعالى لهذا العمل وحب ربنا سبحانه وتعالى لهذا العمل، بالضبط زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة التائب أعظم فرح. وفي نفس الوقت لو واحد عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى بيفرح به، ولكن شتان شتان بين فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد إذا تاب إليه وبين العمل الصالح أو كثرة الأعمال الصالحة من التطوعات والأعمال الإيمانية المختلفة. وعشان كده يا جماعه عايزين نرسخ معنى قوي جدا ومعنى مهم جدا، ان الاعمال بتتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الايمان. الاعمال بتتفاضل بتفاضل ما في من الايمان ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى والاخلاص والمتابعه. يبقى الاعمال بتتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الايمان بالله سبحانه وتعالى ومقدار الاخلاص ومقدار المتابعه، ومن ثم يعني بعد كل حظوظ ما في هذا العمل سواء كانت حظوظ نفسيه او حظوظ دنيويه مراده من وراء هذا العمل. يعني بتصلي مش عشان الناس بتقول عليك ان انت بتصلي، مش بتعامل الناس بخلق حسن عشان الناس يقولوا عليك ده انت مؤدب او محترم، لا، انت بتعمل كده لله عز وجل، انت بتعمل كده اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبره دائما وابدا تاتي بما في القلوب من معاني لعبوديه الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابه ووجه الامه من بعدهم بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. فالنيه هي المقصد والتوجيه على قدر وعلى قدر توجيه قلبك نحو العمل لمراد الله سبحانه وتعالى وحبا لله وشوقا لله وابتغاء مرضات الله وطمعا في ثواب الله عز وجل، بيكون الفضل والاجر من ربنا سبحانه وتعالى ليك. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل وابل فطل والله بما تعملون بصير. وعشان كده يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا بنجد وبيحس اصحابه في الاخلاص في الدعاء عند صلاه الجنازه، فكان يقول لاصحابه وبيدلهم وبيعرفهم ان ده انفع لصاحب الدعاء من الفضل ومن الثواب، فيقول: اذا صليتم على الميت فعلى الميت فاخلصوا له الدعاء، اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. وسبحان الله يا جماعه لما بنقرأ دائما وابدا في سير التابعين وتابعيهم من سلف هذه الامه بنجد ان هم كانوا على طول بيعملوا اعمال ايمانيه كبيره جدا، بيعملوا اعمال ايمانيه كبيره جدا. فتلاقي مثلا احد السلف كان يصلي الفجر بوضوء العشاء سنوات وسنوات، ونلاقي حد تاني من السلف بيظل طيلة الليل في صلاة، ومنهم اللي كان بيصوم صيام سيدنا داود، ومنهم اللي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين او ثلاث مرات، ومنهم ومنهم ومنهم. ولكن لما بنيجي نبص على سير الصحابة ما بنلاقيهمش بيعملوا نفس الاعمال دي بهذه الكثرة، ولكن كمية العبادة عند الصحابة كانت اقل من كمية العبادة عند السلف. وهو ده المعنى اللي رسخه ووضحه سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال لبعض السلف او بعض التابعين، قال لهم: انتم اكثر صوما وصلاه من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا خيرا منكم. قالوا: وبماذا؟ قال: كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب في الاخره. وهو ده يا جماعة المعنى اللي اتقال برضو لما اتقال ان سيدنا ابو بكر لم يسبق الصحابة بكثرة العمل ولكن بما في قلبه من ايمان. قال بعض السلف: ما سبقكم ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. اذا فالعبرة بحال القلب قبل واثناء وبعد العمل، حال القلب قبل العمل بالنية، وأثناء العمل بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل، وإن أنت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل، وبعد العمل من تواضع وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والبعد عن العجب والكبر ورؤية النفس ورؤية استحقاق النعمة من الله سبحانه وتعالى بعد العمل. عشان كده لابد إن كل واحد يهتم قلبه قبل وأثناء وبعد العمل. وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم وضحه ورسخه في قلوب الصحابة، والشرع جه مؤيد لهذا الأمر. فتجد دائما وأبدا أن الشرع بيحث على تفريغ الذهن من الشواغل وعدم تعلق القلب بشيء في نقطة الصلاة بالذات. ف فتلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني لو انت جعان او انت عزكم الله تريد ان انت تذهب الى صلاة ما فيش صلاة هتكتب لك او صلاة كاملة الا لو كان في فراغ ذهني وانت منشغل بالصلاة ومستحضر في قلبك معاني الصلاة. وبرضو في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين ان لو حصل اقامة للصلاة او انت راح تصلي ما تسرعش خطواتك للمسجد عشان تدرك الصلاة، بل امشي على سكينة وهدوء عشان الاسراع بيخليك تخش الصلاة وانت عندك نوع من الاضطراب وعندك عدم حضور قلب لهذا العمل الإيماني وأعظم الأعمال الإيمانية ألا وهي الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هو ده القضية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحث على التبكير في الذهاب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة عشان يصرف عنك شواغل الدنيا وتبدأ في استحضار معاني الصلاة داخل أو في قلبك، ومن ثم تذكر بقى بعض الأشياء اللي بيحصل بيها استثارة المشاعر عشان تبدأ تأتي أو تجعل هذا العمل الصالح على مراد الله سبحانه وتعالى بحضور القلب، وترجو ما عند الله وتطمع في عفو الله فيزداد حضور القلب والخشوع داخل الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. سبحان الله، اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن هنا جماعة أو نقدر نقول إن الحل عشان نبدأ نستمر في مرحلة اليقظة الإيمانية والقيام بالأعمال الصالحة بدوافع الإيمان بيكمن في القيام بالعملية التربوية الصحيحة اللي بتجعل القلب في حالة دائمة من اليقظة، أو بمعنى آخر إن إحنا لا ينبغي إن إحنا نجعل الأعمال الصالحة رهن مؤثرات قوية وتحدث بصورة مؤقتة. لا، مش عايزين المؤثرات زي ما بيقولوا كده الفرقعة من الخارج، ولكن حاجة لحظية، حاجة وقتية بتمر سريعا بمرور الوقت وما بيحصلش استقرار للإيمان داخل القلب، ومن ثم ما بيحصلش استقرار للمشاعر الإيمانية داخل القلب الناتجة عن الأعمال الإيمانية. فبالتالي بتجد الإنسان كثير الصلاة، كثير الذكر، كثير الصيام، ولكن سلوكياته والعياذ بالله بعيدة كل البعد عن هذه الأعمال. فكلما قوي الإيمان في القلب واستقر الإيمان في القلب كانت استثارة هذه المشاعر أسرع وأدوم داخل القلب، وبعكس إن الإيمان الضعيف دائما وأبدا بيحتاج لمؤثر قوي يدفع صاحبه للعمل الصالح بصورة دائمة. فبالتالي عايزين نتناول القضية الإيمانية أو التربية الإيمانية ونعرف إن هي بتتمثل داخل المشاعر المختلفة كما بينا، وتبدأ يأثر علينا ده في التعامل مع أحداث الحياة المختلفة وتقلبات التعاملات الإيمانية يحصل تقلب فيها نتيجة تقلب المواقف. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا حصل الابتلاء، يبقى النتيجة الطبيعية في هذا الابتلاء المردود الإيماني لهذا الابتلاء إن أنا أصبر. حصل لي ربنا سبحانه وتعالى بعت لي نعمة، المفروض إن أنا أشكر. عندي احتياج معين لشيء معين، المفروض إن أنا أدعي وعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأمور، فالإيمان المتكامل هو اللي بيدفع دائما وأبدا صاحبه لحسن التعامل مع الأحداث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن اللي دخل الإيمان قلبه. فبالتالي الحد الأدنى المطلوب من وجود الإيمان في جميع المشاعر ومن ثم الانتصار في معركة ردود الأفعال داخل المواقف والأحداث اليومية اللي بتحصل لينا، هو أن تكون نسبة وجوده أعلى من نسبة وجود الهوى كما بينا قبل ذلك. يعني أعرف إزاي أن أنا إيماني موجود وأن أنا عندي يقظة إيمانية مستحكمة داخل القلب وليست يقظة مؤقتة، أن لما يحصل صراع ما بين الإيمان وما بين الهوى، ما بين نفسي وما بين قلبي، مين اللي يكسب أو مين اللي يكون ليه الغلبة؟ الإيمان اللي هو القرارات الإيمانية هي دي اللي تكون صاحبة النتيجة الفعالة للمردود الإيماني واستحكام الإيماني داخل القلب. وبرضو هنذكر بعض الأمثلة عشان تبين الأمر أكثر. يعني مثلا لو اتكلمنا عن شعور زي شعور الحب كأحد مثلا المشاعر الرئيسية داخل القلب، طبعا المتوقع لما نقول كلمة حب هينبني عليها حب النفس، حب الوالدين، حب الزوجة، حب الأولاد، حب المال، كل ده مفيش فيه مشكلة. ولكن امتى يكون فيه مشكلة يا جماعة؟ إذا كان حب الأشياء دي أكبر في قلبك من حب الله والعياذ بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هي دي المشكلة. طيب لو كانت الحاجات دي كلها أو كل المشاعر دي سواء حب النفس أو الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو المال مفيش في طغيان على حب الله والعياذ بالله، مفيش مشكلة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني الأصل أن حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى، وبعد كده بيجي جميع هذه المراتب. عشان كده يا جماعة عايزين نفرق تفريق مهم جدا ما بين الحالة الإيمانية وما بين الاستقرار الإيماني، الحالة الإيمانية وما بين الاستقرار الإيماني. تعاملاته المالية مش كويسة، عفوا تعاملاته المالية مش كويسة، الأخت فلانة دي أخت ما شاء الله قتل الله على طول عابدة على طول بتصيمة على طول كذا، ولكنها على طول بتختبل الأخوات وعلى طول بتعمل كذا وتعمل كذا. فالسلوكيات دي العبادات ما أثرتش على سلوك الأفراد، وهو ده الخلل، وهي دي الحلقة المفقودة اللي احنا محتاجين نبدأ نعمل عليها إن شاء الله. فنبدأ نقول من الكلام ده كله ونلخص الكلام ده كله، إن جناحي التربية الإيمانية أو جناح التربية الإيمانية هما حاجتين: عبادات القلوب وعبادات الجوارح. جناحي التربية الإيمانية عبادات القلوب وعبادات الجوارح. فالتربية الإيمانية طبعا ليها جناحان، ما يقدرش يحصل تكامل لهذه العملية التربوية إلا من خلال الأمرين دول اللي هم أعمال القلوب وعبادات القلوب وأعمال الجوارح وأعمال الجوارح، أو بعبارة أخرى الإيمان والعمل الصالح. وعشان العمل الصالح يثمر زيادة في الإيمان لابد أن هو بينطلق من حالة إيمانية تجاه هذا العمل. فالإيمان يمثل البذرة والعمل الصالح بمثابة الماء لهذه البذرة. طيب نرجع نقول ان الإيمان يمثل البذرة خلاص، والعمل الصالح بيمثل الماء لهذه البذرة ان شاء الله. فالإيمان هو الأساس والعمل الصالح هو البناء. وعشان كده يا جماعة مع أهمية الأمر ده اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح أو الإيمان والعمل الصالح، بتيجي دائما وأبدا آيات القرآن مليئة بهذا المعنى دون إهمال جانب على الآخر كقوله كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حققوا الإيمان والعمل الصالح اللي هيحصل سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى إلى آخره من الآيات. ومع الأهمية مع ارتباط الإيمان بالعمل الصالح والعمل الصالح بالإيمان إن الإيمان مقدم على العمل الصالح زي ما ذكرنا قبل كده اللي هو استحضار القلب أو استحضار المعاني الإيمانية لهذا العمل عشان ينبني عليها أثر دائم في السلوك. فعمل القلب مقدم على عمل الجارحة وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب وإن اختلفت مرتبة الطلب لكل واحد منهم على حسب الأدلة الشرعية اللي احنا ذكرناها من شوية. وعشان كده بقى الكلام اللي جاي ده في غاية الأهمية يا جماعة وإن شاء الله نختم بيه. إن شاء الله نقول إن الإمام ابن القيم بيأكد هذا المعنى فيقول في كتاب بدائع الفوائد يقول من تأمل الشريعة في مقاصدها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. فالإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. نرجع نقول الجملة دي تاني لأنها مهمة جدا. الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. ثالث الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. الإيمان أولا ثم العمل الصالح هيكون النتيجة تحسن ملحوظ في الأخلاق والسلوك. والمتأمل في التربية الربانية لجيل الصحراء جماعة الجيل الأول اللي أفضل أجيال على الإطلاق مرت على هذه الأمة وستمر على هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نجد أنها بتركز على أعمال القلوب وزيادة الإيمان في القلب قبل تشريع العبادة. وكما ذكرنا للإسلام مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. الأمر العجيب بس نزود بس لأن النقطة دي برضو خطيرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي زيادة عند الإمام مسلم وأعمالكم القلب والعمل الاثنين مع بعض يا جماعة عشان قصة أيوة جزاكم الله خير وأعمالكم. يبقى الحديث تكملته إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الاثنين أعمال القلب وأعمال الجوارح. فنرجع نقول ان الصلاة في لما فرضت في رحلة الإسراء والمعراج وفرض الصيام وسائر التشريعات في المدينة وفرضت الحدود في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الطبيعي بقى يا جماعة المسلمين كانوا بيعملوا ايه في أوائل الدعوة الإسلامية في مكة لما الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج والصيام فرض وسائر التشريعات الأخرى فرضت في المدينة والحدود اتفرضت على المسلمين او اتفرضت على الجيل الصحابة في السنوات الاخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان بيحصل ايه في مكة وكان بيحصل ايه في بداية الدعوة الاسلامية في مكة؟ كان الواحد يومه عامل ازاي من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بيرجع تاني ينام؟ وكان مع انه ما كانش في وقتها ولا تكاليف بيوديها ولا محضورات بيجتنبها. تخيل كده وضع امرأة مسلمة في السنوات الاولى للبعثة النبوية في شهر رمضان بتستيقظ من النوم في الصباح فتشرب بعض من الخمر وبتخرج لقضاء حاجتها وهي مكشوفة الشعر عشان ما كانش وقتها الخمر حرم ولا الحجاب فرض. تخيل يا جماعة كان الواقع ده عامل ازاي؟ ايوه يا جماعة هو ده الواقع اللي عاشوا المسلمين في بداية الدعوة الاسلامية. فما عدم وجود تكاليف الا انه كان في هذه المرحلة بيحدث اخطر واهم مرحلة من مراحل بناء الفرد المسلم الا وهي مرحلة تأسيس القاعدة الايمانية وتعبيد المشاعر لله عز وجل، لتأتي بعد كده الشعائر فتحسن التعبير عن هذه المشاعر. والمعنى ده بتأكده السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي من سورة القمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة. وبرضه يا جماعة مش معنى الكلام ده ان احنا نترك العبادة او نقول ان خلاص نرجع نعمل زي اللي عمل الصحابة، لا، اكتمل التشريع وقضي الامر. قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. احنا مطالبين باداء هذه الفروض وهذه الاعمال، ولكن مقصد الكلام ان احنا عايزين نركز على استحضار القلب واعمال القلوب مع زيادة الايمان وتعبيد المشاعر لله عز وجل مع الاكثار من الطاعة. يبقى نجمع بين الاثنين اللي هو جناحي التربية الإيمانية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وفي هنا لمحة تربوية خصوصا للمهتم بتربية الأطفال أو للي عنده أطفال، إن احنا عايزين نستخلص طريقة تربوية سلسة كده في نسلكها مع أبنائنا قبل سن التكليف بقى، قبل ما يوصلوا لمرحلة أو لمرحلة عمرية أو مرحلة سنية كلفوا بالعبادة، إن احنا مع تعودهم على عبادات الجوارح المختلفة. إلا إن احنا في مرحلة ما قبل التكليف مع الأطفال لابد إن احنا نهتم بالجانب القلبي وتفهمهم وتعرفهم بالله سبحانه وتعالى وتحببهم في الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدرة الله عز وجل في قلوبهم، وفي نفس الوقت ربطهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع سيدنا عبد الله بن عباس، وغرز معاه أو غرز في قلبه هذه المعاني قبل سن التكليف، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. فخلاصة الكلام كله يا جماعة، ان شاء الله باذن الله هيجينا ان شاء الله احنا ماشيين في سلسله سنه اولى تربيه كيف نحب الله ونشتاق اليه، ازاي، ايه هي الطريقه، وهل حب الله سبحانه وتعالى ده بيعلم ولا بيقذف في قلب العبد. كل الاسئله دي ان شاء الله وطريقه حب الله وتمكن حب الله في قلب العبد هيجي معانا في كيف نحب الله ونشتاق اليه ان شاء الله لو ربنا اذن لنا بالكلام في هذا الأمر. خلاصة الكلام عشان نختم، إن احنا محتاجين نفهم إن التربية الإيمانية الصحيحة اللي بتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى وبتثمر سلوك صحيح في حياة الفرد لها جناحان. الجناح الأول هو أعمال القلوب، والجناح الآخر هو أعمال الجوارح، أو إن شئت فكل الإيمان والعمل الصالح، مع التأكيد على إن أعمال القلوب بتسبق أعمال الجوارح في الأهمية وفي الترتيب، شريط أو شريطة أو مع شرطية إن لا يهمل العمل الصالح. وكما ذكرنا إن العمل الصالح بيعد بمثابة الماء للبذرة، يعني ما ينفعش تروح تزرع تحط بذرة في أرض وما تهواش بالماء مش هيحصل لها أي ثمرة. فالاثنين مع بعض، الإيمان والعمل الصالح، الاثنين بيكملوا بعض، مع تأكيد على إن أعمال القلوب أولى في الأهمية وفي الترتيب. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم المرحلة الجاية عن قضية إزاي بقى نبدأ بإيه أعمال الإيمان، أو يعني إحنا عمالين نتكلم من ساعتها في قضية التربية الإيمانية وإن الإيمان أولا وثمار التربية الإيمانية العشرة والكلام ده كله، بس إحنا لحد دلوقتي ما خدناش جانب عملي، إحنا كل ده في الجانب التنظيري لمفاهيم تربوية في العملية التربوية الإيمانية أو التربية الإيمانية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. محتاجين نشتغل شوية محتاجين ناخد بقى أعمال إيمانية تطبيقية لهذا الكلام عشان يحصل عندنا إن شاء الله ما يبقاش كلام نظري بس، يبقى معاه كلام عملي بجانب هذا الكلام النظري. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنناقش بس نقطة مهمة جدا، ألا وهي قضية الإيمان وكيفية الانتفاع بالعمل الصالح. قضية الإيمان وكيفية الانتفاع بالعمل الصالح في نقاط بس معينة كده إن شاء الله هنتكلم فيها المرة الجاية، وهنبدأ مباشرة إن شاء الله عز وجل في قضية الأعمال الإيمانية اللي احنا ممكن نبدأ بيها مع إن شاء الله الجانب العملي للأعمال الإيمانية إن شاء الله بإذن الله، زي ما موجود كده قدام حضراتكم ان المرة الجاية ان شاء الله يوم الحد القادم الدرس هيبقى 7:30 عشان ما شاء الله وقت الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يضع لهذا العمل القبول ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يقبله بقبول حسن. في دورة علمية ان شاء الله هتبدأ، تفاصيلها ان شاء الله اخونا بقى ابو يحيى ان شاء الله هيبعت اللينك بتفاصيل المواعيد وتفاصيل الدورة ان شاء الله على حضراتكم، وان شاء الله نجتهد بقى في الدورة العلمية دي بحيث ان احنا ان شاء الله نجتهد فهما لدين الله عز وجل، ونبدأ ناخد الجانب العلمي في الطريق الى الله عز وجل ان شاء الله. نجتهد ان احنا نشترك الدورة دي، وكمان اخواننا في دكتور حبيب قلبي يعني انا بحبه في الله والله، من الناس اللي انا احبهم على خير يعني وانا مزكيه على الله، دكتورنا الدكتور محمد الشيخ عمل شغل قوي جدا. ففي اسطوانة اسمها اسطوانة احلى شباب، الاسطوانة دي انشيت شبابية كده ميكس شبابي جميل، جروب احلى شباب وفريق احلى شباب عاملينها ومنزلينها مع فريق نشر الهداية، موجودة ان شاء الله هتنزل قريب جدا على صفحة نشر الهداية، وموجودة على صفحة جروب فريق احلى شباب ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى وارجو من الله سبحانه وتعالى ان انتم تخشوا وتنزلوا الاسطوانه دي وتشوفوها لعلكم تنتفعوا بيها ان شاء الله في الدعوه الى الله، خصوصا مع الشباب بقى اللي بيشغل الكاسيت في العربيه وبتاع والكلام ده، وما عندوش حاجه وما عندوش قران وما عندوش الكلام ده، تبداوا تنزلوا الاسطوانه دي وتهديها لهم كده من باب الدعوه الى الله. وكمان في دوره اسعافات اوليه برضو تبع جروب او مجموعه او فريق احلى شباب، دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي رئوي، دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي رئوي، برضو تفاصيلها إن شاء الله هتلاقيها موجودة على صفحة أحلى شباب على الفيسبوك، وهيبقى برضو داخل الدورة دي فيه تنمية بشرية كده، إزاي تحقق حلمك مع جانب مهارات خيرية وتطوعية، زي مثلا إزاي تعمل معرض خيري، وإزاي تستكشف أسرة، وإزاي تفرز ملابس، ومثل هذه الأمور اللي داخل الأعمال الخيرية. يعني أتمنى أو أرجو من الله سبحانه وتعالى إن احنا نخش على الحاجات دي بحيث إن يبقى فيه تنشيط عملي كده للأمر. أنا بس بطلب من حضراتكم إن شاء الله تفصيل دورة الإسعافات الأولية هتلاقيها في صفحة أحلى شباب على الفيسبوك. أنا بس برجو من حضراتكم إن أي تفاعلات أو أي مثلا حاجة استفدتوا بيها النهاردة من الدرس إن شاء الله أبو يحيى وأخواتنا إن شاء الله اللي موجودة وإخواننا هيبعتوا اللينك بتاع التفاعل بتاع الدرس إن شاء الله. أي حد استفاد أي حاجة سواء على الدروس اللي فاتت كلها أو على مستوى الدرس بتاع النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبه معنى معين، ربنا سبحانه وتعالى افاده افاده معينه. يعني اتمنى من حضراتكم ان انتم تكتبوا لنا الفوائد دي لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها في الدنيا والاخره. الاسئله سريعا، كيف يصدق القلب هذه الفكره؟ كيف نصلي قيام الليل؟ كل ده او ما يجب ان نفعله في صلاة قيام الليل ان شاء الله، كل ده هيجي معنا في المرة الجاية في اعمال الايمان، ونبدأ بقى نتكلم فيه كلام جميل جدا 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 في قضية قيام الليل ان شاء الله. يعني ابشركم به بخير وان شاء الله لمن يشرح صدره لهذا الكلام بفتح ان شاء الله في العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى بقيام الليل في امور معينة كده ان شاء الله. السؤال بعد كده اشعر اخونا محمود عبد الباسط ان شاء الله باذن الله ينتظر معنا في السلسلة، وهيجب إن شاء الله ما يسره في مسألة قيام الليل إن شاء الله، وترتيب الأعمال اللي تسبق قيام الليل واللي بعد قيام الليل. السؤال اللي بعد كده، أشعر بأن نفسي وهوي يغلبان هذه الفترة، محتاجة قلبي يتولد من جديد، والشيطان يئسني ويقول هيهات هيهات. أنا مش هقدر ارد غير بحاجه واحده بس، بقول الحسن البصري في هذا الامر لما اتسال ان واحد بيذنب ويرجع يذنب ويرجع يذنب ويرجع، وكل مره كان الحسن البصري بيوجهه للتوبه والرجوع الى الله، فقال الى متى؟ فقال ود الشيطان لو زفر منكم بهذا. انا بقول للاخت اللي بعت السؤال ده، ود الشيطان لو زفر منك بهذا. هو الشيطان عايز يوصلك للمرحله دي يا جماعه، التوبه او الرجوع الى الله سبحانه وتعالى او التربيه او اي معنى تربوي او اي معنى ايماني، ده مستمر معانا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى، الى ان ربنا سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ونقبض على حسن الخاتمه. يعني هنفضل دائما وابدا في طولات وجولات مع انفسنا ومع قلوبنا ومع الشيطان. هي دي المعركة الحقيقية، معركة العبودية، ان انت فعلا تبقى كلك لله عز وجل، وان انت تجاهد في هذه الامور. وابشري والله ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع مجهودك ومش هيضيع تعلق قلبك بالله، لان واضح ان انت ما شاء الله وقدر الله عايزة فعلا تستمر في الطريق الى الله عز وجل. ولكن في شبهات معينة هتجينا برضو بعد كده مع فقه التعامل مع الشيطان لو ربنا أذن لنا ونتكلم في الموضوع دول، أو فقه التعامل مع الطاعة أو فقه التعامل مع الذنب. يا جماعة الطريق لله سبحانه وتعالى طويل، فمحتاجين إن احنا نمشي فيه برفق، وما يعني إيه ما نستعجلش في الطريق لله سبحانه وتعالى. فالعبرة مش إن أنت تسلك الطريق، العبرة إن أنت تموت وأنت على الطريق. ليست العبرة أن تسلك الطريق، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. يعني محتاجين ان احنا يبقى عندنا عزيمه اقوى من كده، والله لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. ابشري واكثري من الدعاء بالثبات، وكلمي ربنا وقولي له انا يعني انا عايزك تصلي ركعتين النهارده، وتقول لربنا نفس الكلام اللي انت قلتيه، قولي له يا رب انا حاسه ان انا نفسي وهوايا على طول غالبين عليا اليومين دول، ومش قادر اقرب منك، ومحتاج ان انا قلبي يتولد من جديد، ويا رب في نفس الوقت الشيطان مش سايبني وعمال يأسني، يا رب عني يا رب انا ماليش غيرك. يا جماعه خلي في علاقه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كده احد السلف كان بيقول يعني او بيروي موقف فيما معناه، ان لو جالك لو انت دلوقتي في ذئب داخل عليك وفي غنم ومع الغنم كلب اعزكم الله، وحصل مشكله ما، هتعمل ايه؟ الكلب عمال يجري عليك، وفي نفس الوقت الكلب ده عمال يجري ورا الذئب، وانت واقع بينهم في مشكلة، طب هتعمل ايه؟ خلاص عليك وعلى الراعي، الراعي هيكفيك هم الكلب والعياذ بالله، ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى هيكفينا الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. دوري في الوقت الحالي في تربية الفرد المسلم. يعني ايه ما هو دوري في الوقت الحالي؟ كيف تربية الفرد، كيفية تربية الفرد المسلم. طيب اللي انا فاهم من الكلام ان انا دوري في التربية ايه؟ هقول باللي انا فاهم من الكلام، انت دورك دلوقتي ان انت تكون نموذج. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدش استنباط. يعني ايه استنباط؟ يعني هتلاقي لو جينا نقرأ سيرة الصحابة هنلاقي كل صحابي ليه كاريزما معينة، ليه صفات معينة، ليه شخصية مستقلة، ولكن كانوا متنوعين. فكل صحابي كان ليه شخصيته المستقلة وليه صفاته الشخصية المستقلة عن بقية الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش استنباط منه صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بده، ولكن كان عمل نماذج. احنا محتاجين نبقى نموذج، محتاجين زي ما قلنا قبل كده ان احنا نكون نعيش بالإسلام ونعيش للإسلام، نكون إسلام بيمشي على الأرض، وإن شئت في كل نكون قرآنا يمشي على الأرض، كما قالت السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. نصيحة للدرس لحد الدرس القادم، ماذا نفع في استحضار الإيمان في القلب وجزاك الله خيرا؟ أقول زي ما قلنا النهاردة، زي ما قلنا النهاردة، إن الإيمان محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاجين إن احنا ندعي ربنا إن ربنا يرزقنا الإيمان. والأدعية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يا رب جدد الإيمان في قلوبنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدعية الواجب العملي لحد ما نوصل إن شاء الله للتطبيق في الأعمال الإيمانية المرة الجاية إن شاء الله أو اللي بعدها، إن احنا نستجلب فضل ربنا سبحانه وتعالى ونستمطر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا بزيادة الإيمان بالدعاء. رقم واحد ان احنا ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الايمان ويجدد الايمان في قلوبنا ونجتهد في الاخلاص في هذا الطلب. والله كلمت ربنا جميل جدا كويس، يبقى دي البداية الصحيحة. انا عايز الشق الاول بقى، الشق الثاني خلاص راحت عليا صلاة الفجر فرجعت تاني للإحباط. طب ليه؟ خلاص راحت عليا صلاة الفجر لعل ربنا سبحانه وتعالى يعلم بحكمته والله أعلم، ولا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أعوذ بالله من ذلك، إن العلم من الحكمة إن أنت لو كنت صليت الفجر مع نومك مرتاحة وحسيت إن أنت كلمت ربنا سبحانه وتعالى يصيبك عجب أو رؤية نفس أو إن أنت ليك مقام عند ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنت ما تصليش الفجر عشان يبقى فيه ذل وانكسار، مش عايزين بقى احباط، يبقى فيه ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. وإن عدتم عدنا، عايزين نحط الشعار ده معانا، وإن عدتم عدنا، عايزين على طول مفيش مشكلة. أنا وقعت النهاردة أو الشيطان خد مني 1-0 النهاردة، أنا بكرة هجيب 3-0، هجيب 4-0، هجيب 5-0، بحيث إن احنا على طول نكسب الشيطان. كيف نربي علاج الفطور؟ علاج الفطور إن شاء الله هيجي معانا ان شاء الله باذن الله في كيف نتعامل مع الطاعه. عايزين نصبر بس يا جماعه عشان المعاني الايمانيه دي او المعاني التربويه دي بتبقى قويه جدا، فمش محتاجين ان احنا نتسرع فيها، ولكن برضو رقم واحد تعلق القلب بالله والدعاء. انا معلش هفضل اشكل على هذا المعنى لحد ما يرسخ في قلوبنا، وهنلاقي ان شاء الله من ضمن الدروس او من ضمن الكلام في هذه السلسله كل الاجابات الاسئله اللي مطروحه دي ان شاء الله واكتر منها ان شاء الله. ولكن المعنى اللي احنا لابد ان احنا نرسخه، الله سبحانه وتعالى هو المربي اللي هيعالجنا، واللي ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده ان هو يطهر قلوبنا ويزكي نفوسنا ويسلم صدورنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يجدد الايمان في قلوبنا هو الله سبحانه وتعالى. فان احنا ندعي ونكسر من الدعاء وتعلق القلب بالله. انا بقول اللي باعت علاج الفطور ايه ان شاء الله هيجي معانا في فكره التعامل مع الطاعه، ولكن ابتداء ادعي قول له يا رب انا عندي فطور، يا رب زيل هذا الفطور من حياتي، يا رب جدد الايمان في قلبي، يا رب انا عايز ارجع تاني، يا رب اعمل اعمال، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب انا مش عارف اعمل اعمال يا رب صالحه، يا رب انا مغلق عليا في الاعمال، افتح عليا يا رب. يا رب اللهم اني اسالك باسمك الفتاح ان تفتح عليا في الاعمال الصالحه وفي القرب منك يا الله. كيف نربي اولادنا على حب الله؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله برضو هيجي معانا في كيف نحب الله ونشتاق اليه. وطبعا السؤال ده سؤال كبير مش هينفع اتجاوب، لان طبعا دلوقتي بقت الساعه 9 دخل على النص، هي مع طبعا شيخنا وحبيب قلبي يعني شيخنا الشيخ علي زيادة، عشان ما ناخدش على وقت لان ده من سوء الادب يعني. فان شاء الله هنجاوب عليه في كيف نحب الله ونشتاق اليه. اللي بعت السؤال ان شاء الله يتابع معانا، هل سياتي كلام عن اساليب تعظيم الله في القلب بحقه وقدره حق قدره بحق وقدره حق قدره كي لا نقارب مش عارف ايه الذنوب، وكيف القلب الا يغفر عن الله؟ كل ده ان شاء الله باذن الله هيوصل معنا في كيف نحب الله ونشتاق اليه لو ربنا سبحانه وتعالى اذننا بهذا الكتاب. كل التفاصيل دي هتيجي معنا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله والله 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 بحسن ظني في الله سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى اذننا برحمته وفضله وكرمه وجوده وفتح علينا، والله ان شاء الله باذن الله هنجد يعني مبشرات ان شاء الله في الطريق الى الله عز وجل في كيف نتعامل مع الله وفك التعامل مع الطاعه وفك التعامل مع الذنب وكيف نحب الله ونشتاق اليه. مثل هذه المعاني التربويه اللي احنا محتاجين نعيشها مع ربنا سبحانه وتعالى وتكون دائما وابدا موجوده مستقره في قلوبنا في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ماذا نقرا بعد كتاب التوازن؟ طب السؤال، انت قرات كتاب التوازن؟ يعني الاخ اسلام قرا كتاب التوازن ما شاء الله، خلص كتاب التوازن التربوي ولا لسه؟ طيب بعد كتاب التوازن ان شاء الله هو الدكتور مجدي الهلالي كان بيبدي بعد كتاب التوازن التربوي كتاب اسمه هيا بنا نؤمن ساعة، كتاب برضو موجود على موقع الايمان اولا، الكتاب اسمه هيا بنا نؤمن ساعة، كتاب صغير كده ده الدكتور كان بيديه في الدورات بتاعته بعد كتاب التوازن التربوي. احنا بس اخر حاجة هنبه عليها ان شاء الله عشان اختم بقى ان شاء الله، الاخوة والاخوات جزاهم الله خيرا، اي معنى تربوي او اي معنى رسخ او ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم في الدرس بتاع النهاردة او في السلسلة عموما، وهل فعلا احنا بنستفاد من هذا الكلام وبنستفاد من هذه السلسلة ولا لا، واحتياجاتنا في الدروس القادمة واسئلتنا ان شاء الله نكتبها في الفوائد على هذا الدرس. زي ما قلنا احنا مش عايزين نلخص الدرس ولكن عايزين نكتب بس المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى قذفها في قلوبنا وحسينا ان احنا ان شاء الله استفدنا بيها في الدرس ده. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا الكلام وان يجعله حجة لنا لا علينا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا ان نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونعوذ به من شيء لا نعلم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمرنا برحمته في الدنيا والاخره، وان يجعلنا اصحاب قلوب طاهره ونفوس زكيه وصدور سليمه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله باذن الله المره الجايه الدرس بتاعنا هيبقى الساعه 7:30 مع سنه اولى تربيه. عنواننا النهارده ان شاء الله كان حقيقه الايمان وجناحي التربيه الايمانيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.